هذا لقاء جديد ضمن كنوز الحكمة يدعوكم إليه ويرحب بكم فيه مضيفكم سهيل موسى. ولقاء اليوم فاتحة لقاءات متكررة من سفر جديد من العهد القديم، فإن واظبنا على اللقاء معا كان قدر الفائدة التي نجنيها أكبر وأثبت. فيا ليتك تجد الوقت مستمعي لتجالسني في الدقائق القليلة القادمة. مستمعي الكريم، نحن في هذا اللقاء الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا لا نجتمع لصرف الوقت أو لقضائه في تسليات ترفه عنا بعد عناء يوم كامل أو ليلة ليلاء، إنما رغم حاجتنا الجسدية إلى هذا وذاك، لكننا في هذا اللقاء نصب اهتمامنا على دراسة كلمة الله آية آية. وليس قصدي أن يتحول لقاؤنا إلى مدرسة مصغرة أخذ أنا فيها دور المدرس والمستمع دور الطالب، بل أن نأتي نحن الاثنان بروح طلب المعرفة والمناقشة الحرة الهادفة. انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة بطرس الرسول الثانية، وقلنا إن تأني الرب وعدم سرعة مجيئه بالدينونة إنما يعطي الفرصة للناس كي يخلصوا، فالأمور ليست على ما يرام في هذا العالم، لكن الله سيجعلها على ما يرام في يوم ما. هذه هي رسالة العهد الجديد. وكما رأينا طيلة هذه الرسالة، فإن الكلمة التي تميز الرسول بطرس هي كلمة معرفة، أما خلاصة رسالته فمعبر عنها في النصيحة الواردة في الآية الأخيرة: ولكن انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر، أمين. إن المعرفة الحقيقية ليست مجرد معلومات سرية تتعلق بصيغة ما أو وصفة ما أو طقس معين، ولا هي كلمة سر، بل هي أن تعرف يسوع المسيح كما هو معلن لك في كلمة الله، فهذا هو سر الحياة والمعيشة المسيحية. نعود اليوم إلى العهد القديم ومع أسفار الأنبياء الصغار، صغار في حجم كتاباتهم إنما كبار في المحتوى والمغزى. ونأتي إلى دراسة سفر مميز، ألا وهو سفر النبي عبديا. اسم عبديا يعني عبد الرب، وهو أحد الأنبياء الأربعة الذين لا نعرف عنهم شيئا سوى أنهم كتبوا نبوات. أما الأنبياء الثلاثة الآخرون فهم حبقوق وحجي وملاخي. ويبدو عبديا وكأنه كاتب شبح، فهو موجود هناك لكننا لا نعرفه. وقد عاش هذا النبي خادما للرب الفعل، فهو لا يفتخر بنسبه ولا بتجاربه واختباراته. وهكذا فإن عبديا مجرد نبي كتب إحدى أعظم نبوات الكتاب المقدس، ورغم صغر هذا السفر إلا أنه يحمل رسالة عظيمة حقا. الصعوبة الرئيسية التي تواجهنا في سفر عبديا هي أين نضع هذه النبوة في حساب تاريخ الأمة القديمة. هنالك من يقول بأنها كتبت في سنة 887 قبل الميلاد، أي أثناء حكم يهورام، وذلك في سفر الملوك الثاني الفصل الثامن، لكن دكتور بيوسي يضعها في أثناء حكم يهوشافاط حسب أخبار الأيام الثاني 17-7. ورغم أن اسم عبديا يرد في هذه الآية، إلا أنه كان اسما دارجا في ذلك الوقت، وبالتالي فقد يكون شخصا آخر يحمل الاسم نفسه. ويقول دكتور فرار إن هذا السفر كتب سنة 587 قبل الميلاد، ويوافقه دكتور مورهد في ذلك، مقترحا أن النبي عبديا ربما كان معاصرا للنبي إرميا. ويبدو أن هذا الأمر معلق على الآية 11 والتي تقول: يوم وقفت مقابله، يوم سبت الأعاجم قدرته، ودخلت الغرباء أبوابه، وألقوا قرعة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم. فإما أن يكون هذا مكتوبا كنبوة قبل وقوع ذلك الحدث، أو أن يكون سجلا تاريخيا لما حدث بالفعل. وبالطبع فإن التفسير الطبيعي هو أن نقبل ذلك باعتباره تاريخا وليس نبوة. ومن شأن هذا أن يحدد تاريخ كتابة هذا السفر بسنة 587 قبل الميلاد، أي بعد السبي البابلي وأثناء خدمة النبي إرميا. مملكة أدوم الصغيرة هي موضوع هذه النبوة الصغيرة، والآية السادسة هي الآية المفتاحية، كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه. وأذكر بأننا يا صديقي نقدم مخطط سفر عبديا مطبوعا ومرفقا بهذه الحلقة لكل من يطلبه منا. سفر عبديا إذن هو أقصر سفر في العهد القديم، حيث يشتمل على فصل واحد فقط مكون من 21 آية. ويرى الكثيرون أن هذا السفر لا يستحق القراءة، وبأنه لو حذف من الكتاب المقدس فلن يفتقده أحد، لكن قصر الرسالة لا يقلل من أهميتها وشأنها. فعلى غرار بقية الأنبياء الصغار، فإن هذا السفر رئيسي ووثيق الصلة وعملي ومؤثر، كما أنه سفر يحمل رسالة تصلح لهذا اليوم الذي نعيش فيه الآن. لا يمكننا أن ننظر إلى أي من الأسفار التي يطلق عليها اسم الأنبياء الصغار على أنها براكين منطفئة، بل هي حمم بركانية ملتهبة، ونبوة عبديا تتحدث عن دينونة مدمرة على مملكة أدوم الصغيرة. من أجل الفائدة ستقوم الأخت رندا بقراءة سفر عبديا كاملا. تفضل يا رندا.
رؤيا عبديا، هكذا قال السيد الرب عن أدوم: سمعنا خبرا من قبل الرب وأرسل رسول بين الأمم، قوموا ولنقم عليها للحرب. إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر، رفعت مقعده القائل في قلبه: من يحضرني إلى الأرض؟ إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم، فمن هناك أحضرك، يقول الرب. إن أتاك سارقون أو لصوص ليلا، كيف هلكت؟ أفلا يسرقون حاجتهم؟ إن أتاك قاطفون، أفلا يبقون خصاصة؟ كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه؟ طردك إلى التخم كل معاهديك، خدعك وغلب عليك مسالموك، أهل خبزك وضعوا شركا تحتك لا فهم فيه. ألا أبيد في ذلك اليوم، يقول الرب، الحكماء من أدوم والفهم من جبل عيسو، فيرتاع أبطالك يا تيمان لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل. من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يخشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. يوم وقفت مقابله، يوم سبت الأعاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرعة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم، ويجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفغر فمك يوم الضيق، ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم، ولا تنظر أنت أيضا إلى مصيبته يوم بليته، ولا تمد يدا إلى قدرته يوم بليته، ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق، فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك، لأنه كما شربتم على جبل قدسي، يشرب جميع الأمم دائما، يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا. وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا ويرث بيت يعقوب مواريثهم. ويكون بيت يعقوب نارا، وبيت يوسف لهيبا، وبيت عيسو قشا، فيشعلونهم ويأكلونهم، ولا يكون باق من بيت عيسو، لأن الرب تكلم. ويرث أهل الجنوب جبل عيسو، وأهل السهل الفلسطينيين، ويرثون بلاد أفرايم وبلاد السامرة، ويرث بنيامين جلعادة. وسبي هذا الجيش من بني إسرائيل يرثون الذين هم من الكنعانيين إلى صرفة، وسبي أورشليم الذين في صفاردة يرثون مدن الجنوب، ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو، ويكون الملك للرب.
يقول العدد الأول من هذا السفر: رؤيا عبدية. هكذا قال السيد الرب عن أدوم: سمعنا خبرا من قبل الرب، وأرسل رسول بين الأمم، قوموا ولنقم عليها للحرب. يخبرنا عبدية فورا وبصورة مباشرة أن هذه الرؤية أعطيت له من قبل الله. من هو عبدية؟ كما ذكرنا سابقا في مقدمة هذا السفر، فإنه أحد الأنبياء الصغار الذين لا نعرف عنهم شيئا تقريبا، وقد كان اسمه شائعا ودارجا في ذلك الوقت. أما اسمه فيعني عبد الرب، وهكذا قال السيد الرب عن أدوم. أدوم هنا هي المفتاح لهذا السفر الصغير. لهذا ينبغي علينا أن نرجع إلى سفر التكوين لكي نتعرف على هوية أدوم. في سفر التكوين حيث نجد سجل نسل عيسو، لاحظ صديقي المستمع التعليق التالي: وهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم. ولاحظ أيضا الآية التالية: فسكن عيسو في جبل سعير، وعيسو هو أدوم، وهذه مواليد عيسو أبي أدوم في جبل سعير. هذا هو صديقي السجل المقدم لنا هنا، وهو مكرر 3 مرات. ورغم أن موسى لم يكن يدرك أهمية تكرار ذلك، إلا أن الله كان يعرف ذلك تماما. فعيسو هو أدوم، وأدوم هو عيسو، والأدوميون هم أولئك الذين انحدروا من أدوم تماما، كما أن الإسرائيليين انحدروا من يعقوب. قصة عيسو هي قصة أخوين توأمين ولدا لإسحاق ورفقة، لكنهما لم يكونا توأمين متطابقين، بل كانا في حقيقة الأمر متناقضين. تبدأ القصة في الأصحاح 25 من سفر التكوين، حيث كانت رفقة على وشك ولادة هذين التوأمين. نقرأ: وتزاحم الولدان في بطنها، فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. فمنذ البداية كان هذان الأخوان يتصارعان ويتشاجران معا، ورغم أنهما كانا توأمين، إلا أنهما كانا على النقيض من بعضهما البعض. فقد كان عيسو شخصا يحب الحياة البرية والصيد، أما يعقوب فكان شخصا يؤثر البقاء في البيت وتعلم فن الطهي، وقد كان يعقوب متعلقا بأمه. لكن رغم ذلك فقد كان يعقوب يتمتع بحس وتمييز روحي لم يكن يتمتع به عيسو، فقد كان عيسو رجلا جسديا عديم الاهتمام بالأمور الروحية. وفي الحقيقة فقد قلل عيسو كثيرا من شأن وأهمية بكوريته، إلى درجة أنه باع البكورية إلى أخيه يعقوب مقابل صحن من الحساء، حيث نقرأ في تكوين 25 من 30-34: فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت، لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب: احلف لي اليوم. فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. وبالطبع لم يقم عيسو ببيع حق بكوريته لأنه كان موشكا على الموت جوعا، ولا لأنه لم يكن هناك ما يأكله في بيت أبيه إسحاق، بل لأنه كان شخصا ماديا ولديه الاستعداد لبيع كل إرثه الروحي مقابل إحدى المتع الوقتية. وقد كان الشخص الذي لديه البكورية يتمتع بعلاقة مع الله وكان كاهن عائلته، وبالتالي فكأن عيسو قال لأخيه يعقوب: أنا أفضل صحنا من العدس على أن تكون لي علاقة مع الله. وهذا صديقي توضيح لحق عظيم للمؤمنين في وقتنا الحاضر، وهي صورة عن المسيحيين. فالمؤمن يمتلك طبيعتين، وهاتان الطبيعتان تتعاركان معا. يقول الرسول بولس في رسالة غلاطية: لأن الجسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. هاتان هما الطبيعتان الموجودتان لدى المؤمن، فهناك الطبيعة الجديدة وهناك الطبيعة القديمة، وهما تتعاركان سويا. وعيسو يرمز إلى الجسد، أي إلى الطبيعة القديمة، في حين أن يعقوب يرمز إلى الروح، أي الطبيعة الجديدة. اسم عيسو يعني أحمر أو مسفوع بالشمس، وسفعة الشمس تحدث حينما يقوم الجلد بامتصاص جميع أشعة الضوء باستثناء تلك الأشعة التي تجعله أحمرا. والشخص المسفوع في الكتاب المقدس هو الشخص الذي لا يستطيع أن يمتص أشعة السماء، وبالتالي فهي تسفعه. وهكذا صديقي المستمع، فإن أشعة السماء إما أن تخلصك أو أن تحرقك، وبالتالي يجدر بك أن تمتصها، وإلا فسوف تحرقك. وكما ذكرنا، فإن عيسو يمثل الجسد وقد صار أحمرا، أما يعقوب الذي صار إسرائيل فهو يمثل الروح. بعد أن رأينا عيسو في أول أسفار العهد القديم، تعال بنا صديقي المستمع نراه في آخر أسفار العهد القديم من خلال قراءتنا لهذه العبارة الغريبة من سفر ملاخي الفصل الأول: أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا، أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب، وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية. فمن الغريب حقا أن يصدر هذا القول عن الله: وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو، فهي جملة تسبب مشكلة حقيقية. جاء أحد الطلبة إلى دكتور جريفيث توماس وقال له: أنا أواجه مشكلة في فهم هذه الجملة التي وردت في ملاخي، فلا يمكنني أن أفهم لماذا يقول الله بأنه أبغض عيسو. فأجابه دكتور توماس: أنا أيضا أواجه مشكلة مع هذه الآية، لكن مشكلتي تختلف عن مشكلتك، فأنا أفهم لماذا كره الله عيسو، لكنني لا أفهم لماذا أحب يعقوب. حسنا صديقي المستمع، إن الشيء الذي يضفي مزيدا من الأهمية على سفر عبادية هو أنه المكان الوحيد الذي نجد فيه تفسيرا لبغض الله لعيسو. لقد قام العالم العبري الكبير جينزبرغ بترجمة الآية السادسة من سفر عبادية على النحو التالي: كيف انكشفت أمور عيسو، أي أنها كشفت في العراء أمام الجميع كي يروها لأول مرة. فالنبي عبادية يضع المجهر على عيسو، وحينما تنظر صديقي في عدسة المجهر فإنك ترى أدوم. وعبادية لم يقم بتسليط المجهر على عيسو، بل إن عبادية هو مجهر الله، لهذا تعال إلى هنا وانظر من خلال هذا المجهر. انظر، هذا عيسو واحد، لقد تم تكبيره فصار 250 ألف عيسو صغيرا، أي أدوم. فها هو المصور يأخذ صورة صغيرة ويصنع منها صورة ضخمة للغاية. وهكذا فإن عبادية يكشف لنا عن عيسو لكي نعرف لماذا قال الله بأنه يبغض عيسو. فما كان مجرد حبة صغيرة تحت الجلد قد صار الآن سرطانا متفشيا، وما كان مجرد شيء صغير يتمثل في عيسو قد صار الآن مكبرا 100,000 مرة في الأمة. فالله لم يقل في البداية إنه يبغض عيسو، لكنه قال ذلك بعد أن صار عيسو أمة وكشف عن الأشياء التي دفعت الله لقول ذلك. لم يقل الله أبدا إنه أبغض عيسو وأحب يعقوب إلا في آخر سفر في العهد القديم، فقد صار هذان الرجلان أمتين هما أدوم والشعب العبراني القديم، وقد قام الله باستخدام هذا الشعب بفاعلية عبر القرون، كما أن الشعب أنجب أشخاصا عظماء مثل موسى ويشوع وصموئيل وداود ونحميا وعزرا وغيرهم. أما الأمة التي انحدرت من عيسو فقد صارت أمة شريرة حيث أدارت أدوم ظهرها لله. لكن ما الذي دفع الله لبغض عيسو والأمة؟ تواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل الحديث عن هذا الموضوع، ودمت في عناية القدير.